قال عليه الصلاة والسلام حديث جابر رضي الله عنه في الحج، هذا منسك كامل ساقه الإمام مسلم مطولا ومؤلف اختصره رحمه الله، وفيه فيهم من الأحكام والفوائد المحرة أن النفساء تحرم للحج وكذلك الحائض، وتستثفر بثوب وتحرم، وفيها وجوب التلبية بالتوحيد الله عز وجل، المحرم عليه أن يلبي بتوحيد الله، لبيك الله ولبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك وملك لا شريك لك. وفيه من الأحكام في أن الصحابة كانوا يزيدون على هذه التلبية، كان ابن عمر يزيد لبيك وسعديك والرضا وإليك والعمل، وقول بعضهم لبيك حق الحق تعبدا ورقا، ولكن الأفضل لزوم تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي يسمعهم ولا يمكن عليهم ولزم تلبيته عليه الصلاة والسلام. وفيه مشروعية استلام الركن عند القدرة مع التكبير، فإن لم استطع أشار إليه بعصا وقبلها، فإن لم استطع كان بعيدا أشار إليه بيده وكبر. وفيه أن المحرم إذا كان في أول طواف يطوفه في قدوم مكة لحج العمرة يشرع له الرمل في الطواف والاطباع، الرمل في هذا الطواف يشرع له سنة الأولى الرمل في الأشواط الثلاثة الأول، والرمل هو الإشراع في المسي مع مقاربة الخطى، ثم يمشي بقية الأربع، والاطباع هو كشف الكتف الأيمن، الاطباع في جميع الأشواط السبعة، فإذا انتهى من الطواف سوى رداءه، والرمل في الأشواط الثلاثة الأول. وهل الأفضل للطائف في هنا القرب من الكعبة مع ترك الرمل أو البعد مع الرمل؟ قال العلماء إن الرمل سنة تتعلق بالطواف ذاتها، والقرب من الكعبة هذه فضيلة تتعلق بالمكان، والفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المقدمة بمكانها، وعلى هذا فكونه يرمله بعيد أفضل من كونه يترك الرمل مع قربه من الكعبة. طيب، وفيه مشروعية صلاة الركعتين خلف المقام إن تيسر، فإن لم يتيسر صليهما في أي مكان. ثم وفيه مشروعية قراءة الآية اتخذ مقام إبراهيم مصلى، ثم إذا انتهى من الطواف فإنه يستلم، وأراد السعي يستلم، يشرع له أن يستلم الركن إن تيسر له سنة إن تيسر له، فإن لم يتيسر فلا حرج. وفيه أنه إذا قرب من الصفا يشرع له قراءة الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، وفيه أنه لا يكمل الآية وإنما إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به. وفيه مشروعية أن يرقى على الصفا حتى يرى البيت ويستقبل القبلة، وهذا كله مستحب، فيوحد الله ويكبره ويقول من في توحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وحده على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ويكرر هذا، يكرر التكبير يكبر ثلاثا ويهلل، ثم يدعو ثم يكبر التكبير والتهليل والدعاء ثلاث مرات، هذا هو السنة، وهذا كله مستحب وليس بواجب. يعني كون يرقى الصفا، لأن إذا ألصق عقبه بالصفا ففي مبدأ الصفا يكفي هذا من الصفا إلى المروة، كونه يرقى الصفا ويرقى المروة هذا مستحب. كذلك الدعاء التهليل التكبير والتهليل والدعاء وتكرار الثلاثة كل ذلك مستحب. وكذلك أيضا إذا نزل إلى المروة وانصبت قدمه في بطن الوادي فإنه يسعى، وإذا صعد ثم شاء فيها نفعل، ثم يفعل المروة كما يفعل على الصفاء من الصعود والتكبير والتهليل والدعاء، ويكرر ذلك ثلاثا كما فعل على الصفاء، وكذا الهرولة في بطن الوادي في كل سعي في كل شوط. ثم إذا انتهى من الصفاء إن كان متمتعا يريد التحلل من العمرة فإنه يقصر من شعر رأسه الذكر أو يحلق ثم يتحلل، وإن كان قال إنه مفتن فإنه يبقى على إحرامه إلى يوم العيد. والنبي صلى الله عليه وسلم بقي في الأبطح 4 أيام، قدم في اليوم الرابع من الحجة يصلي في مكانه في البطحة 4 أيام، يصلي الصلوات 5 كل صلاة في وقتها قصرا بدون جمع، قصرا مع الجمع بدون يعني قصر الصفا قصر للصلاة مع الجمع، أما بدون جمع صلي الظهر في وقت ركعتين والعصر في وقت ركعتين، إنما الجمع يكون في بين الظهرين بين الظهر والعصر في عرفة، في المغرب والعشاء في مزدلفة، لكن قبل ذلك في قبل أيام عرفة هو في إذا كان في الأبطح كان في الأبطح يصلي كل صلاة في وقتها، لكن الآن إذا كان في مكة يصلي في المساجد مع الإمام يكون تبع الإمام. فلما كان متروية توجهوا إلى ميناء، يعني توجه الحجاج جميعا إلى ميناء منها، سواء كان مفردا أو قارنا أو متمتعا. فالمتمتع الذي تحلل يحرم في اليوم الثامن من مكانه، ويتوجه إلى ميناء محرما، والقارن والمفرد ويتوجهان إلى ميناء مستديمان لإحرامهما. وفي النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى ميناء يوم التروية يوم الثامن، وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها يعني في ميناء في اليوم الثامن الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة في وقتها قصرا بدون جمع، قصرا للرباعية ظهر العصر والعشاء. ولما صلى الفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ظلمت له بنمرة، نمرة قرية قرب عرفة، مكان الوادي ضربت له هناك، فنزل بها. فلما زالت الشمس حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصوى فرحلت حتى فأتى بطن الوادي، فخطب الناس يعني عرنة نمرة وعرنة وعرفة، هذه أمكن ثلاثة. ضربت له قبة قبل الصلاة بنمرة، ثم خطب الناس زغت لما زغت الشمس روحت الله فأتى بطن الوادي فخطب الناس بعرنه، ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم قام فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا. هنا جمع الظهر مع العصر ليتسع وقت الوقوف، من الوقوف من الصلاة إلى غروب الشمس. ثم لما صلى ركب حتى أتى الموقف، فكان جلوسه قبل الصلاة بنمرة، وصلاته وخطبته وصلاته بعرنة، ووقوفه بعرفة. فلم يزل عليه الصلاة والسلام لما جاء الموقف جعل بطن ناقة الغصوة إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، جبل يسمى جبل الرحمة، جعل بطن ناقة الغصوة إلى الصخرات اللي تحت الجبل، وجعل حبل المشاة بين يديه أمامه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس عليه الصلاة والسلام، لم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، ثم دفع عليه الصلاة. كل هذا الوقت من بعد الصلاة إلى غروب الشمس وهو وقف عليه الصلاة والسلام، وهو يدعو عليه الصلاة والسلام رافعا يديه. ولما قبض زمام نقبه إحدى يديه ظلت الأخرى مرفوعة، اليد الأخرى مرفوعة عليه الصلاة والسلام وقت طويل. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت واقف تضرع إلى الله يدعو ويلح على الله في الدعاء. جاء في الحديث أفضل ما قلته النبي من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وأفضل ما قلته النبي من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي لفظ زيادة ويحيي ويميت، يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، وإن لبى وقرأ شيئا من القرآن فحسن، ولكن على أن يكثر من الدعاء والتهليل. ثم دفع النبي صلى الله عليه وسلم غابت الشمس وغاب القرص، دفع شنق القصوى الزمام، يعني زمام الناقة يجره عليه الصلاة والسلام حتى إن رأسه يصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة فالسكينة. جاء في العين فإن البر ليس بالإضاعة يعني بالإسراع، وكلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها الناقة لتصعد قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين، يؤذن أذان واحد ثم يقيم يصلي المغرب ثم يقيم ويصلي العشاء، ولم يسبح بينهما شيء، يعني ما صلى صلاة السبحة بين المغرب والعشاء، ليس بين المجموعتين صلاة صلاة يسبحها المصلي السبحة النافلة ليس بينهما نافلة. ثم اضطجع عليه السلام حتى طلع الفجر نام عليه السلام يتقوى على أعمال يوم العيد، لأن والله في يوم العيد أعمال عظيمة، الرمي ثم النحر، قد سقى معه 100 من الإبل ذبحها عليه السلام بيده الشريفة عدد سنين عمره 63، ونحر علي ما بقي علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نام هذه الليلة ولم يكرر أنه الصلاة والدعاء، لكن معلوم أن الصلاة والوتر أنه عليه السلام يوتر كل ليلة، هذا معلوم من الحديث الأخرى، لكن نام مبكر عليه السلام يتقوى على وظائف يوم العيد. ووظائف يوم العيد كما هو معلوم رمي جمرة العقبة، ثم النحر نحر بدنة، ثم حلق الرأس، ثم الطواف بالبيت. احتاج إلى وقت، احتاج إلى جهد. فيه أن النبي صلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام، وهو جبل بني عليه المسجد، جبل صغير. وقال لما وقف عنه قال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف، والمشعر الحرام قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، جمع اسم المزدلفة، يعني في أي مكان من مزدلفة وقف الحاج فله ذلك. ولهذا قال جابر رضي الله عنه ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا وكبرها، فدعاه وكبره وهلله ووحده، ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا، يعني وقف عليه الصلاة في المشعر الحرام حتى أسفر جدا، فدفع قبل طلوع الشمس، قبل أن تطلع الشمس. وفيها حد آخر قال خالف هدينا أحد المشركين، كان العرب في الجاهلية يدفعون من عرفة قبل مغيب الشمس، قبل غروب الشمس، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدفع من عرفة حتى غربت الشمس وغرب قرص استحمى وتحقق غروبه، ثم دفع خالف المشركين. وفي الانصراف من مزدلفة كان في الجاهلية كانوا لا يدفعون إلا بعد طلوع الشمس، إذا طلعت الشمس على رؤوس الجبال فإنهم يدفعون، إذا كان الشمس على رؤوس الجبال كعمائم الرجال دفعوا، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ودفع قبل طلوع الشمس بعدما أسفر جدا، وقال خالف هادي أحد المشركين. فلما أتى بطن محسر، وهذه محسر حرك قليلا، قال العلماء بقدر رمية حجر، واختلف في ذلك، قال بعضهم لأن هذا هو المكان الذي عذب فيه أصحاب الفيل، وقال محقق الصحيح أنه في المغمس وليس هذا. قال ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، جمرة الوسطى أجل جمرة الكبرى، كانت هناك عندها شجرة وكانت متكئة على جبل وزي الجبل، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، كل حصاة مثل حصى الخلف، الخلف الذي تجعل بين أصبعين، قال ولا مثل بعر الغنم، يعني ليست بالكبيرة ولا بالصغيرة، فلا تجزي الكبيرة جدا ولا الصغيرة جدا، كبيرة ما تجزي لو حجر كبير، والصغيرة مثل الحبة الصغيرة لا تجزي، وإنما يكون مثل حصى الخذف الذي يجعل بين أصبعين. وفي أنه رمى من بطن الوادي ثم صرف إلى المنحر فنحر عليه السلام، نحر 63 بقدر سني عمره، يطعنها في لبتها وهي واقفة، ثم يجز عليها قائمة معقودة يدها اليسرى، هذا هو السنة أن تنحر الإبل وهي قائمة، وأما الإبل وأما البقر والغنم فإن تنحر تذبح على جنبها الأيسر. ثم ركب الرسول صلى الله عليه وسلم فاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، هذا كان صلى بمكة الظهر، وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الظهر بميناء، وجمع العلماء بينهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم أدركته الصلاة في مكة فصلى، ثم لما دفع إلى ميناء وجد أصحابه مجتمعين فصلى بهم تلك الصلاة، له نافلة ولهم فريضة، وحراه مسلم مطولا. وحصل خذف مثل بعض الغنم مثل الحمص، أكبر من الحمص قليلا، وإن رماها من أي جانب، وكون رمى بطن الوادي هذا الأفضل، رمى من أي جانب وتقع وتكون الحصى في البرواء فإنه يجزئه ذلك. نعم.
أحسن الله إليك. قال: وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار، رواه الشافعي بإسناد ضعيف.
وما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا فيه دليل على صحة صلاة المفترض خلال المتنفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم تلك الصلاة في عمر أنه صلى الظهر بمنى، في حديث صلى في مكة جمع العلماء بينهما بأنه صلى الظهر في مكة ثم صلى بهم نافلة، وكما فعل ذلك في بعض صفات صلاة الخوف، صلى بطائفة ركعتين ثم صلى بطائفة أخرى ركعتين نافلة له وله فريضة، كما فعل معاذ، كان معاذ يصلي العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى أصحابه فيصلي بهم تلك الصلاة نافلة له وفريضة لهم. حديث الشافعي بسند ضعيف، وفي سنده صالح بن محمد بن أبي زائدة كما قال المحشي، وأبا وقد الليثي وهو ضعيف، يعني إذا فرغ من تلبيته في حج عمره وسأل الله رضوانه والجنة واستعاذ من النار، الدعاء فيه وقت مشروع، هو يدعو لأن الدعاء مستحب، وإن لم يعتقد أن الحديث صحيح، وإن لم يصح الحديث. نعم.
أحسن الله إليك. أحد الأخوة رجع من العمرة ويقول أنه طاف جعل الكعبة عن يمينه.
ما يصح طواف، عايز الطواف من شروط صحة الطواف أن يجعل بيتها على يساره.
الآن هو رجع أحسن الله إليك، ما
يرجع؟ لا يزال محرم، عمره حرم بعمره لا يزال محرم، عليه أن يرجع ويلبس ملابس الإحرام، إذا علم الآن وعليه فدية بعد العلم الآن من اللبس، إذا بقي على لباسه عليه فدية من اللبس وتغطية الرأس، عليه أن يرجع ويطوف. نعم.
هل يتصور الآن هذا مع يعني كل الناس يعني في اتجاه واحد إلا إن كان في لعابات
خالف الناس؟
لا، يقول كان في زحام شديد، يقول مع الناس ومشيت مع الناس،
لكن الناس يمشون على الصواب
عكس الناس، قابلهم يعني. ها،
غريب هذا شيء.
نعم، يعني كل الطواف السبع ويعكس الناس، يقابلونها الناس يدفعونه ما يتركونه. ها، ما يتركونه. نعم.
هذا يحصل في الأطفال أحسن لكم، يحملونهم
إيه أطفاء وجوههم إيه.
أو في العربة أحسن الله منك، في العربات التي أول ما بدي بها ثم زالوا في العربة، كانوا اللي في الحرم كان في مقاعد خلفية، يجلس الشخص في الخلف فتكون الكعبة عن يمينه.
إيه، عجيب.
نعم، ثم نبه أحسن الله منك فعدل
يعني. صحيح، ولا يستطيع الحمى، ما يستطيع أحد بنفسه بيعكس هذا.
وعسى يسلم من الزحام شيخنا وهو نعم. موافق للناس. نعم. صحيح. فكيف وهو مخالف؟
لكن لا يصح طواف. نعم، إذا كان من الضعفاء، إذا كان من النساء والضعفاء والكبار فلا بأس، وإذا كان من الكبار من الأقوياء في خلاف بين العلماء، النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفاء بالعباس والصبيان أن يدفعوا قبل حطبة الناس، وهو لم يتعجع عليه الصلاة والسلام. ومن العلماء من قال أنه لا يصح للأقوياء أن يدفعوا، ومن العلماء من قال الرخصة عامة حتى للأقوياء، قال بس يكون بعد نصف الليل، ومن كان مع النساء حكم، لكن كونه مستقل وليس معه ضعفاء وليس بضعيف، الأحوط ألا يطوف إلا بعد الشمس، يبدأ يعني يربي أولا ثم بعد ذلك ثم يلحظ ثم يحلق ثم يطوف، ورمى وكذلك الرمي الأحوط لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس احتياطا. والمسألة فيها خلاف من العلماء من أجاز ومن العلماء من منعه.
بعد أن انتهى من الطواف
رجع إلى
أهله يحكم الطواف أحسن له. الشك بعد انتهى من العبادة لا يتفثره، ما دام أنه طاف وانتهى من الطواف وما عنده شك ثم جاء الشك بعد ذلك فلا تفثره، أما إذا كان الشك وهو في العبادة نعم يعمل بالأقل، إذا كان شك ولا عنده غلب الظن يعمل بالأقل، شك ثلاثة ولا أربعة جعل ثلاثة الله الخزن. وكذلك لو شك في الوضوء بعد ما انتهى من توضي قال الله ممكن نسيت أمسح الرأس، صارت أنا نسيت، شك لا يتفى الشك بعد العبادة.
بعض الناس صلى الله عليه وسلم يرفض العمرة بعد أن يحرم بسبب الزحام ونحوه فيرجع ما يكمل،
ليس له أن يرفض، ما يرفض ما ما ترفض الحجامة عليها أن يتمها ولا لا يسره أن يرفضها ولا يتحلل منها إلا إما أن يتمها وإما أن يكون محصور ممنوع فيتحلل وقد اشترط فيتحلل وإما أن يكون عاجز يعني عاجز فيتحلل يعني ويكون قد اشترط وإلا وقد يكون عاجزا أو يكون عاجزا ولا اشترط فإنه يبقى على الحر حتى يتمكن.
من فعل هذا الفعل ثم مات
الرجل وصلته دابة ما في أنه حكم الله أنه قال إنه يبعث يوم القيامة ثم ملبيا يبقى على الحر.
هذا رفض يعني هو الذي رفض إتمام العمر يعني لما كان في العمرة مع الزحام ضاق ثم انصرف ما أكمل عمره.
وإذا كان حي يلزم بأن يرجع لكن لو توفي هل يقضى عنه؟ هل يكون هذين محل نظر محل تأمل؟ إذا كان الحي يقوم مقامه وهو ملزم فيكون ملزم الأصل هذا الأصل أنه ملزم ولو كان نذر فإنه يقضى عنه ولو كان حي فإنه يلزم.
إذا رجع رفض العمرة ورجع صلى الله عليه وسلم امرأة ورجعت إلى بلدها لم تكمل الطواف ماذا عليها؟
ممنوعة إذا كان مزوجة ممنوعة لكن مزوجة ممنوعة مزوجة لا زالت محرمة عليها أن ترجع وجوبا تكمل
كن عليها فدية أحسن الله ملك كن عليها فدية إن كانت مثلا ربست ببعض المحظورات
نعم عليها فدية محظورة عليها تكمل العمرة عليها أن ترجع وجوبا تكمل لأن الحج والعمرة لهما خصيتان قضى ثلواتهم الحج والعمرة لله فإذا أحرم فإنه يجب عليها أن يتم وليس له أن يرفض الحج ولا العمرة نعم وهي يعني هي ما رجعتي والله هذا محصرة هذا الأقرب والله إذا تكون محصرة ممنوعة تكون محصرة والمحصرة يتحلل يذبح ويتحلل يذبح ثم يتحلل أما إذا كان يرجو أن يسمح له فعليه أن يبقى على الإحرام ويؤدي حتى ولو ترك مثلا ركن ترك الطواف وترك السعي فإن عليه أن يرجع ويأتي به
حتى إذا لم يقدر على أن يأتي الحج يقدر أن يأتي حتى إذا لم يقدر أن يأتي الحج مرة ثانية يقدر أن يأتي العمرة
نعم يأتي بالعمرة ويطوف وإذا تمر يأتي بما تركه من الحج أول إذا سافر هو عليه وقد ترك الطواف أو ترك السعي فإنه يأتي بعمرة ثم يأتي بما ترك في الحج
لابد
عليها أن
يأتي بالطواف
والسعي ولا بالسعي فقط؟ السعي يأتي بالسعي ما دام صعف في الأول
أحسن نوريكم في فتوى للشيخ ابن عثيمين يقول أن الطفل غير البالغ له أن يرفض العمرة أو الحج
لأنه غير مكلف
سويد أحسن نوريكم سويد فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى رجل اصطحب ابنه معه لأداء العمرة ولبس هذا الطفل ثياب الإحرام وفي أثناء العمرة خلع الطفل إحرامه ولم يكمل هذه المناسك فما عليه؟ فأجاب ليس عليه شيء لأن الصحيح أن الذين لم يبلغوا إذا أحرموا بحج أو بعمرة فما جاء منهم فاقبل وما لم يأتي فلا تطلب لأنهم غير مكلفين
لا نرى في مثل هذا وليه يصطحب معه ويكمل نعم يستطيع وليه أنه يكمل ما إذا قالوا ما يوافقه وليه يستطيع الابن يطوف به ويأمره ويستجيب لأمره وإذا لم يستجب فإنه يعني يلزمه أن يكمل قد يلزمه ويعطي هدية ويعطي كذا المهم أنه ولي يستطيع أنه يكمل ما نقول إذا رفض يقول خلاص ما يخالف يلا همش لا كلكم علمه وحدا اعتمرت وأنت لا ويفهم مدى مميز أنت اعتمرت لازم تكمل نحن معك هيا أما إذا كان بيترك الطفل أو المميز يستجيب له قال أترك ترك الحمد لله يعني في مجال للإكمال نعم
صلى الله عليك
طبعا بعض الناس أحسن نريك من أحرم بأطفاله ثم لما رأى الزحام لم يكمل لهم العمر
إيه هذا من قبلهم ما هو من قبل الأطفال
يعني يقال أحسن عملك في مثل هذا أن الأولى ألا يجعله يحرم الطفل يعني.
نعم.
إذا خشي أن الطفل ما يكمل يجعله ما يحرم ما يحرم به.
نعم الأساس نعم. مثل يحرم بأطفال ما لازم يحرم بالأطفال. ما الذي يلزمك بالأطفال؟ حلك أطفال يجلسون أو الطفل ليس بلازم. نعم إيه مثل إذا كان يشتر نفسه يشتر لهم.
صلى الله عليك. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف ووقفتها هنا وجمع كلها موقف رواه مسلم.
نعم في هذا فيها حديث أن عرفة كلها موقف والنبي عرف وقف تحت الصخرات تحت جبل الرحمة جعل حبل المشاة بين يديه هذا هو الأفضل أن تيسر فإن لم يتيسر فإنه يقف في أي مكان كل عرفة موقف. وكذلك النحر نحر عليه الصلاة قريب من المسجد مسجد الخيف وقال منى كلها منحر والآن وجع المنحر وضع الآن يعني مكان أمكنة للذبح وأمكنة عدة الآن من قبل الأمور فمكان الذبح والمنحر محدد ومعروف. وكذلك أيضا في وقوفه مزدلفة وقف أمام مسجد الحرام والجبل وقال كلها موقف في أي مكان من مزدلفة فهو موقف. نعم
صلى الله عليه. في حديث جابر السابق قول الشيخ عبد الله والعجيب في الأمر أنه لم يرد لأسماء يعني بنت عميس رضي الله عنها ذكر في حديث جابر في غير هذا الموضع مع كثرة طرقه وتعدد ألفاظه فلا يدرى ماذا صنعت فيما بعد، هل طهرت قبل رجوعهم فطافت وهذا فيه بعد أم أنها بقيت على نفاسها، وهل أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تطوف وهي نفساء من باب الضرورة أم أنه أمر أحد محارمها أن يبقى معها، كل هذا مسكوت عنه فالله تعالى أعلم بما كان من أمرها.
أما عائشة فعجب حالها أنها لما أنها يعني نزلت على العادة وأمرها أن ترفض إحرامها بالعمرة وتحرم بالحج وأنها طهرت وأنها بعد ذلك أتت بعمرة في الليلة 14، لكن أسماء مسكوت عنها صحيح ما يدرى ما حالها. نعم مدة طويلة حقيقة يعني قد تكون يعني المرأة النفساء ينقطع دمها قد تكون انقطع دمها لعشرة أيام وتمت المناسك لكن الحديث مسكوت عنها ما نعلم ما يدرى ما حالها متى طهرت.
السفر من المدينة إلى مكة
تسعة أيام تقريبا يعني سفر من يوم السبت 25 وصل إلى مكة في اليوم الرابع من الحجة هذا مدة السفر والعودة فجر اليوم الرابع عشر. طيب
أحسن الله إليك. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها متفق عليه.
نعم على مكة يقال له كدا فتح الكاف والدال وأسفل مكة يقال له كدا بالضم وأهل مكة يقولون افتح وادخل واضمم واخرج افتح وادخل واضمم واخرج افتح كدا هذا الدخول والخروج كدا افتح كدا هذا عدد الدخول افتح وادخل واضمم واخرج عند الخروج كدا فإذا دخل من كدا وخرج من كدا مكان قال كدا يعني دخل مكة من أعلى وخرج من أسفل. الآن السيارة الآن هي اللي ليس الاختيار لابد تأتي مع مسارات السيارات الآن اللي بيمشي على رجلي هذا شيء آخر لكن اللي بيشوف السيارات الآن ما ليس له اختيار الآن إنما يأتي معه وهذا كله باب الأفضلية باب مع التيسر وإلا لو دخل من أي مكان أو خرج من أي مكان فحجه صحيح وليس عليه شيء لكن هذا باب الفضيلة الأفضل اللي تيسر بالنبي صلى الله عليه وسلم تيسره. نعم
لم يرد أحسن الله عليك في الرواية أنه كان إنما كان أسمح لخروجه
هذا في نزوله في لقطة حديث الرابع عشر هل هو سنة؟ قال بعض العلماء إنه سنة قال أنا سنه سنة وكان يعني ينزل فيه الخلفاء وقالت عائشة ليس سنة وإنما كان أسمح لخروجه والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أمر بأن يضرب له القبة في الرابع عشر ولو حج النبي حجة بعدها لعرف في الحجة الثانية هل ضرب له في نفس المكان فيكون سنة أو في غيره فيكون سنة الخروج لكن هي حجة واحد فمن العلماء قال إن السنة النزول في الأبطة هذه الأربع عشر هل هو سنة أو ليس بسنة؟ قال أنس وجماعة أنه سنة وهو منزل الخلفاء. قالت عائشة ليس بسنة وإنما هو مكان أسمح لخروجه.
نذكر خلاف العلماء أحسن الله ملك في استحباب الدخول الشيخ عبد الله من والخروج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن هذا يمكن ما أسأل اختيار الآن السيارة السيارة تمشي مع المسارات ها؟
نعم. وفي في 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 المعاني قال أحسن الله ملك دخل مكة من أعلاها وهي ثنية الحجون وتسمى كذا بالكاف والمد وهي الطريق الآتية بين مقبرتي المعلات وخرج من أسفل ثنية كدا بالضم القصر وهي عند باب الشبيكة وتعرف الآن بريع الرسام وقد سهلت وهي الآن في الشارع العام المؤدي إلى جرول.
سمع إيش خرجت به
كدا يقول هي الطريق الآتية بين مقبرتي المعلات وكدا قال عند باب الشبيكة تعرف الآن بريع الرسام وقد سهلت
الرسام
نعم سلام عليكم وقد سهلت وهي الآن في الشارع العام المؤدي إلى جرول. وبعض علماء اللغة أما كدي كسمي فهي لمن خرج من مكة إلى اليمن.
كدي غير هي كدا وكدا وكدي كل أمكنة.
قال بعض علماء اللغة كصاحب القاموس وقع في وهم في هذه المواضع.
نعم ما في مثل هذا ما في مكان ما في كلها عمارات الشقق ينزل في شقة شقة في العزيزية يكون حتى الساعة ولك ما في مكان. أول كان صحراء بطحة والأبطح وادي ينزل وادي ما في مكان. كان العهد كان يعني في زمان كان الناس قبل مدة ينزلون قبل أن توجد التطار العزيزي والعزيزي هناك كان الصحراء والحجاج ينزلون فيها قديم قبل سنين قبل ربع سنة وكان الناس ينزلون قبل أن كل ينزل مسموح له كل من جاء يضرب خيمته وينزل. الآن ما في مكان كله بنيان كله بنيان الآن ومسارات السيارات ما في مكان.
صلى الله عليكم ذكرتم في وادي محسر أنه موضع عذاب ثم محسرا لأن أصحاب الفيل فيه.
هذا قول. والقول الثاني أنه ليس هو هذا مكان أصحاب الفيل وأنه في المغمس كان محسر وكان يحسر ذلك وادي محسر يعني هل فيه يعني في صعوبة يقول قدر ربعة حجر هل في صعوبة في مساره لما سمي محسرا. نعم
أحسن الله إليك.
ما ذكر تسمية محسر.
نعم فيه
يحسر سالكا.
قال ومحسر بضم الميم وفتح الحاء بعدها سين مهمل مشددة واد بين مزدلفة ومنى لا من هذه ولا من هذا وهو قول الجمهور. وقال بعض العلماء إنه من منى لما ورد عن الفضل بن عباس وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا عليكم بالسكينة وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا وهو من منى. الحديث خرجه مسلم. قد ذكر الأزرقي قال وقيل سمي بذلك لأنه يحسر سالكه أي يعيه وقيل لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه أي أعيا وهذا التعليل يؤيده إسراع النبي صلى الله عليه وسلم فيه لأن هذه عادته صلى الله عليه وسلم في المواضع التي نزل بها بأس الله بأعدائه. لكن يشكل عليه أن الفيل لم يدخل الحرم أصلا وقيل لأنهم كانوا في الجاهلية يقفون في هذا الوادي ويذكرون أمجاد آبائهم فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم كما خالفهم في الخروج من عرفة وفي الإفاضة من مزدلفة وكل هذه أمور اجتهادية وليس في المسألة دليل قاطع فالله أعلم بحكمة إسراعه صلى الله عليه وسلم.
يحصل سالكة يعني يتعبون.
صلى الله عليك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه.
كان لا يقدم مكة قدم يقدم بفرح يفرح قدم إذا قدم يقدم لأن المعنى ورد على مكة لأن قدم لها أحوال أحد أن تكون باب فرح يفرح من قدم يقدم إذا ورد على البلد الثاني أن تكون باب نصر ينصر قدم يقدم إذا تقدم القوم ومنه قول ثالث يقدم قومهم القيامة فوردهم النار بسبب المرد. ثالث قدم إذا صار قديما بضم الدال من باب شرف يشرف. وهنا من أيها من أول قدم يقدم إذا ورد البلد، قدم يقدم إذا قدم ورد البلد، قدم يقدم إذا تقدم القوم، فرعون يقدم قومه وقيامة تقدمهم إلى النار. ومنه قدم إذا صار الشيء قديم، قدم يقدم إذا صار الشيء قديما، قدم إذا صار قديما بضم الدال، قدم قدم يقدم قدم يقدم قدم إذا صار قديما. وهو أن كان يقدم مكة إلا بات بذي طوى، طوى بالقصر في الطاء الحركات الثلاث طوى وطوى وطوى. وهذه السنة وهي الاغتسال لدخول مكة، ولو كان المجيء سريعا بالسيارة والطائرات يعني لو تمكن طيب، لكن الآن ما يعني ما يمضي مدة الاغتسال السابق، لكن بثبات بات بها واغتسل، واغتسل قبل 9 أيام ثم بات بمكة واغتسل، لكن الآن يغتسل بعد ساعة ونص ساعة يصل، والأمر في هذا واسع.
من قال بعدم مشروعية الاغتسال للعمرة أحسن الله عملك، ما يرد عليهم بالحديث الواردة في الحج أن سلم اغتسل؟ من قال أنه لا يشرع الاغتسال في العمرة، أنه ليس الإحرام اغتسال، هل يرد عليهم بالحديث الواردة في الحج؟
يقول لا يشرع الاغتسال، كيف لا يشرع؟ والنبي صلى الله عليه وسلم اغتسل تجرد وأحرم، وأمر أسوأ أن تغتسل وأمر عائشة أن تغتسل، الحديث فيها. لكن الاغتسال مرة ثالثة دخل مكة هذا يعني ابن عمر كان يرى أنه سنة ويفعل هذا. نعم بعده
صلى الله عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا.
سند الحديث يعني ظاهره أنه لا بأس به. شو عندك تخريج الحديث؟
نعم صلى الله عليك. قال أحسن الله إليك، أخرجه الحاكم من طريق أبي عاصم النبيل، حدثنا جعفر بن عبد الله وابن الحكم قال رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه، ثم قال رأيت خالك ابن عباس رضي الله عنه يقبله ويسجد عليه، وقال ابن عباس رضي الله عنهما رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبله وسجد عليه، ثم قال عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا ففعلت. قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، هذا فيه نظر، فإن الحاكم صحح الحديث بناء على أن جعفر بن عبد الله وابن الحكم كما في سياق الإسناد وليس كذلك، وإنما هو جعفر بن عبد الله بن عثمان بدليل رواية الدارمي، فإنه أخرج الحديث عن جعفر بن عبد الله بن عثمان قال رأيت محمد بن عباد الحديث، وكذا أخرجه أبو داود الطيالسي إلا أنه قال جعفر بن عثمان القرشي فنسبه إلى جدة. قال الحافظ وهم الحاكم في قوله إن جعفر بن عبد الله هو ابن الحكم، فقد نص العقيلي على أنه غيره وقال هذا في حديثه وهم واضطراب، وقد حسن الحديث الحافظ ابن كثير، ورواه الشافعي من طريق البيهقي عن ابن جريج عن أبي جعفر عن أبي جعفر عن ابن عباس به موقوفا، قد صرح ابن جريج بالتحديث عند عبد الرزاق ورجاله ثقات وهو أقوى حديث الباب، وقد صححه الألباني رحمه الله، فيكون الصواب في ذلك أنه موقوف.
طيب على سبيل الحديث لا بأس عليه، فيكون السجود على الحجر بمعنى وضع الجبهة عليه والأنف سنة، لكن ليس السجود عليه مذكورة في الأحاديث الصحيحة. مذكورة في الأحاديث الصحيحة في الحجر الأسود التقبيل والاستلام والتكبير، تقبيل بالشفتين والاستلام باليد اليمنى والتكبير، يعني يقبله بشفتيه ويستلمه يمسحه بيده ويقول الله أكبر، هذا السنة. وفي السنة الرابعة السجود عليه على هذا، هذه ليس من كفر الحديث، يعني يقبله بشفتيه ويسجد عليه جبهته ويستلمه بيده ويكبر، السجود هذا ليس مذكور يعني في الحديث، إنما في التقبيل والاستلام والتكبير. وفي هذا الحديث أيضا السجود عليه. وأما الركن اليماني فالاستلام مع التكبير، إذا استلمه مسح بيده اليمنى وكبر، فإن لم يقطع على استلامه يكبر فقط، يكبر فقط، إن لم يقدر على استلامه إن قدر استلم وكبر، فإن لم يقدر فلا يستلم ولا يكبر على الصحيح، بخلاف الحجر الأسود فإنه إذا لم يقدر يشير له ويكبر. فمن ركن اليماني فالاستلام مع التكبير، أما مع عدم الاستلام فلا يكبر ولا يشير إليه لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم بعده. وعنه رضي الله عنه،
أحسن الله ملك، وعنه رضي الله عنه قال: أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا 3 أشواط ويمشوا 4 ما بين الركنين، متفق عليه.
نعم بعده. وعن ابن عمر،
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا طاف بالبيت طواف الأول خب 3 ومشى 4. وفي رواية: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى 3 أطواف بالبيت ويمشي 4، متفق عليه.
أول ما يقدم مثل عصر،
مضبوطة بالضمة،
قديم ما يقدمه يعني.
أول ما يقدم فإنه يسعى 3 أطواف بالبيت ويمشي 4، متفق عليه.
طيب، حديث ابن عباس وحديث ابن عمر، حديث ابن عباس وحديث ابن عمر فيهما دليل على سنية الخبب والسعي في 3 أشواط الأولى في أول طواف يقدم به في حج أو عمرة، الخبب والإسراء، يسرع 3 أطواف ما عدا بين الركنين اليمنيين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بذلك في عمرة القضية، لقول قريش: يقدم عليكم أصحاب محمد قد وهنتهم حمى يثرب، فلما رأوه قالوا انظروا إليهم أجلد من أي شيء، في رواية عند أبي داود كالغزلان. ما عدا بين الركنين فإنهم يختفون عن قريش، فلما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخبب بينهما، ثم أمرهم بعد ذلك في حجة الوداع بالخبب بين الركنين. استقرت السنة بأنه يسرع في الأشواط 3 الأولى من أول الطواف إلى آخره. إذن السنة الإسراع في الأشواط 3 الأولى كلها من أول الطواف إلى آخره، السنة الأشواط 3 الأول دون الأشواط 4 الباقية. والاطباع كشف الكتاب اليمين، كشف الكتاب اليمين هذا يكون مكشوف في الأشواط 7 كلها. نعم بعده.
وعنه رضي الله عنه قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين، رواه مسلم.
نعم، والحكمة أنهما على قواعد إبراهيم، أما الركنان العراقيان أو الشاميان فلا يستلمان، لأن الحجر حطم من الكعبة، ولذلك يسمى الحطيم، يعني أنه أخذ من الكعبة حيث قصرت بقريش نفقة من الحلال لبناء الكعبة فأخرجوهما، ولذلك أنكر ابن عباس على معاوية استلمهما، فرجع إلى قوله لما بين له السنة، يعني النبي استلم الركن اليماني والركن الأسود دون العراقي والشام. ولما حج معاوية رضي الله عنه في خلافته استلم الأركان 4 كلها، فأنكر عليه ابن عباس وقال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت على الركن اليمانيين. فقال معاوية لابن عباس: يا ابن عباس، أفي البيت شيء مهجور؟ هل هو شيء مهجور؟ فقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من الركنين. قال: صدقت. فرجع إلى قوله. والحكمة فيهما كما قال أنهما ليس على قواعد إبراهيم، الركن اليماني العراقي والشام، أخرج منهما الحجر، هذا هو الحكمة، أنهما لم يتمما على قواعد إبراهيم، ولذلك يسمى الحطيم، الحجر الحطيم، يعني أخذ من الكعبة حيث قصرت بقريش النفقة من الحلال لبناء الكعبة فأخرجوهما، يعني قريش لما أرادت بناء الكعبة أرادت أن تبنيه بمال حلال، قالوا: لا تجعلوا في البيت إلا مال حلال، فجمعوا المال الحلال فلم يجدوا ما يكفي، طبق على الأرض الحرام، ما عندهم كل المال حرام، ما في إلا ما يكفي لبعض الكعبة، فقالوا: نبه بالحال ونطلع اللي ما نقدر عليه نطلع، فأخذوا الحجر حطموه من الكعبة فبقي هكذا. ولما حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من استدبرت لا، يعني لتممت الكعبة ولبنيت على قواعد إبراهيم. فلما تولى عبد الله بن الزبير تممهما، قال لولا قومك حديث عهد لنقرت الكعبة وتممت على قواعد إبراهيم وأخرجت الحجر ودخلت الحجر وجعلت الكعبة بابين، بابا يخرج من الناس بابا يدخل من الناس. فلما تولى عبد الله بن الزبير فعل ذلك، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ما خشه النبي صلى الله عليه وسلم الآن لا يوجد، كان قريش يعني كانوا حديث عهد بشرك وزال هذا، ولكن هذه بالمكروان أمر الحجاج بيهدم الكعبة ويقاتل ابن الزبير، فهدم الكعبة وقتل ابن الزبير وصلبه وهدم الكعبة وسد الباب الغربي ورفع الباب الشرقي وأخرج الحجر وجعله على مكانه عليه على في وقت الجاهلية، وبقيت هكذا. وقيل إن خفي العباسي أنه نعم أنه سأل الإمام مالك رحمه الله هل يترك الكعبة هكذا أو يعيدها على ما كانت ما فعل عبد الله بن الزبير، فأشار إليه الإمام مالك أن يبقيها على حالها، وقد أخشى أن تكون الكعبة ملعبة للملوك، فسد الباب. كان رأيه موفق وبقت على ما هي عليه. نعم يعرفون يا الحمال من ربا ومن سحت، ما يقول هذا حرام ما نبني من الكعبة، ولم يجدوا مالا يكفي لبنائها من الحلال، طبق الأرض الحرام. يعرفون ما في شك. نعم بعده
سلام. وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. متفق عليه.
قال عمر رضي الله عنه يبين للناس أنه فعل هذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم متأسيا به، لا طلب للبركة كما يزعم بعضهم، فإن البركة من الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البركة من الله، أخرجه البخاري. وأشاع عمر رضي هذا في الموسم حتى يحفظ عنه، قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت الرسول الله يقبلك ما قبلتك. وقد روي أن عدي رضي الله عنه قال لعمر إني سمعت بلى إني سمعت الرسول الله يقول إن الحجر يأتي يوم القيامة يضر وينفع، إن الحجر يأتي يوم القيامة وله لسان وعينان يشهد لمن قبله بحق. خزه الأزرقي في أخبار مكة، وأخرج نحو الترمذي وابن ماجه صاحب ابن حبان عبد العباس مرفوع. هذا إن صح فلا يعارض قول عمر، بل هو كغيره من النصوص التي تدل على أن الأعضاء من الأيدي والأرجل والجلود تشهد لأصحابها، وكذلك الأرض تشهد إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض ثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحالها. نعم حديث أبي الطفيل.
أما التبرك بثوب الكعبة وتوزيعه للبركة فالذي يظهر أنه لا ينبغي بل يترك ذلك، لأن الجهل قد يدعو إلى ما هو أكبر، وهو ثوب جعل عليها للزينة والجمال.
الجهل قد يدعو إلى ما هو أكبر. نعم طيب
صلى الله عليه. أيضا قال الشيخ عبد الله والحديث دليل على أنه لا يشرع استلام شيء من أركان الكعبة وجدرانها سوى الركنين اليمانيين باتفاق أهل العلم، وكذا مقام إبراهيم عليه السلام فإنه لا يجوز استلام شيء منه أو التمسح به، بل هو من البدع المحدثة في دين الله تعالى. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ولا يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين دون الشاميين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استلمهما خاصة لأنهما على قواعد إبراهيم. ثم قال وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم وحجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الأئمة.
طيب وعن أبي الطفيل.
وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم.
فهي في دل على أن من لم يستلم الحجر بيده استلمه بعصا وقبله، والمحجن عصا منحنية الرأس. وعلى هذا استلام الركن على ثلاث حالات، احداها وهو أكملها ويكملها الاستلام باليد والتقبيل للحجر والتكبيل. استلام باليد يعني مسح بيد، والتقبيل شفتين الحجر، والتكبيل الثانية الاستلام بعصا وتقبيل العصا كفعله صلى الله عليه وسلم في المحجن، والتكبيل الثالثة الإشارة إليه باليد مع التكبيل. وأبو الطفيل صحابي صغير ثلاثين، استلام باليد تقبيل بالحجر وتكبير. ثانيا إذا كان بعيد يستلمه بعصا ويقبل العصا ويكبر. ثالثا يشير إليه بيده مع التكبير. نعم بعده
السلام عليكم. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي.
يعلى بن أمية ينسب إلى أمه فيقال يعلى بن منية، ويقال يعلى بن أمية ينسب إلى أبيه يقال أمية. في الحديث دل على مشروعية الطباع في الطواف الأول، وهو أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفي على عاتقه الأيسر، يعني يكون مكشوف كالكتف اليمنى. وفي الحديث جواز لبس الأخضر وكذا الأسود والأحمر وغيرها ما لم يكن في تشبه بالنساء، يلون يلبس ولا بس إلا في ما في تشبه، ما في تشبه بالنساء يجتنبه، أو تشبه بالكفار أو تشبه النساء بالرجال أو الرجال بالنساء. هذا كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم والفتح وعليه عمامة سوداء خرجه مسلم، كما لبس حلة حمراء خرجه البخاري. نعم
صلى الله عليك. وعن أنس رضي الله عنه قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه، متفق عليه.
وهذا قاله أنس في التوجه إلى عرفة، والمراد بالمهل الملبي، ويدل على التوسع في ذلك للمحرم، له أن يلبي وله أن يكبر، له يلبي لبيك اللهم لبيك، ويكبر ويسبح ويهلل، وإذا قرأ من القرآن فلا حرج. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل، متفق عليه.
نعم بعده.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله، وكانت ثبطة تعني ثقيلة، فأذن لها، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم.
طيب هذه الحديث في حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابن عباس وكان صغير في الضعفة من جمع بليل، في دليل على أن الضعفة جمع اسم المزدلفة، لا سمى جمع سمى مزدلفة سمى مشعر. بعث النبي ابن عباس مع الضعفة من جمع بليل، يقول يذهبون في آخر الليل ويرمون قبل زحمة الناس، دل على أن هذه رخصة خاصة في الضعفة والنساء بخلاف الأقوياء. وحديث ابن عائشة رضي الله عنها بعد قال استأذنت زودة رسول الله سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم مزدلفة أن تدفع قبله، وكانت ثابتة يعني ثقيلة، فأذن لها، استأذنت. فدل الاستئذان يكون يدل على أن غيره لا يؤذن له، لا يؤذن له. وكذلك بعث النبي الضعفة يدل على غير الضعفة حكم ليس كحكم الضعفة، فسودة ثقيلة يعني يشق عليها مزاحمة الناس، فأذن لها أن تدفع آخر الليل وترمي. حديث ابن عباس قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، هذا في حديث ضعاف في ضعيف يظن من في سند هذا الحسن الحسيش العرلي لم يسمع ابن عباس في انقطاع، لأن المقصود من الدفع هو الرمي، كيف لا يرمون حتى تطلع الشمس وهم ضعفاء؟ لماذا النبي قدمهم قبل الزحمة قبل ليرموا؟ فإذا أخروا رمي إلى طلوع الشمس جاءه الأقوياء، جاء الزحام، فالحديث ضعيف لا ترمح، ولو صح فهو محمول على الاستحباب، لأن في سندها انقطاع ابن عباس، في سند الحسن العرلي لم يسمع ابن عباس، وعليه فلا يقاوم حديث عائشة وحديث ابن عباس. حديث عائشة أن استأذن سودة أن تدفع قبله وكانت ثابتة فأذن لها، وحديث عائشة أن أم سلمة أرسلها النبي فرمت قبل الفجر، وحديث ابن عباس بعث النبي في الثقل، كل هذه الحديث صحيحة تدل على أنهم يرمون قبل طلوع الشمس، تدل على أن هذا الحديث فيه ضعف
وفيه فائدة أحسن الله عملك بسبب التعجل.
نعم السبب يعني فيه دليل على جواز دفع الضعفة، كل هذه الحديث العادية وزادة في الضعفة من النساء والصبيان وكبار السن ليلة المزدلفة وليلة النحر بليل قبل الفجر قبل حطمة الناس، ولهم أن يرموا قبل الفجر، وكذلك من أصحابهم من الأقوياء حكمهم حكم الضعفاء، يدفعون معهم بليل بعد غيبوبة القمر، ولهم غيبوبة القمر إنما في الغالب إنما يكون غيبوبته بعد مضي ثلثي الليل. وأما غير الضعفاء ومن أصحابهم فظاهر الحديث أنه لا يجوز لهم الدفع قبل الفجر، وهذا هو اختيار المقيم رحمه الله جماعة. قال بعض الفقهاء يجوز لكل أحد الدفع بعد نصف الليل، هذا والكثير من الفقهاء هذا هو غيره، قال إذا جاء بعد نصف الليل يجوز لكل أحد، فكثير من الفقهاء يقولون يجوز لكل أحد الدفع بعد نصف الليل وله أن يرمي ولو كان غير معذور ولا مرافقا للمعذور، فهل عليه الإعادة لو رمى وليس بمعذور، ليس ضعيفا ولا مرافقا للضعف، ما محل نظر الحين. ولهذا مقيم رحمه الله ذكر أنه لا يجوز للأقوياء أن يرموا قبل الفجر. وأما حديث ابن عباس لا ترموا الجمع حتى تطلع الشمس، فهذا في سند انقطاع كما قال المؤلف، ذلك لأن في سند الحسن العراني لو سمع ابن عباس وعليه فلا يقاوم حديث عائشة وحديث ابن عباس الأول وحديث أسماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن بضمتين جمع ضعين وهي المرأة، خرجه البخاري. نعم فيه في إضافة هذه.
السلام عليكم. في تخريج الحديث قال المحقق ذكر له طريقين آخرين عن ابن عباس، ثم قال وقد اختلف أهل العلم في الحكم على هذا الحديث، فصححه الترمذي وابن حبان وابن القيم في زاد المعاد.
أي حديث؟
حديث لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس.
إيه واختلفوا إيش؟
وقد اختلف أهل العلم في الحكم على هذا الحديث، فصححه الترمذي وابن حبان وابن القيم في زاد المعاد، وحسنه وقواه ابن حجر في الفتح بمجموع طرقه، وضعفه البخاري وابن خزيمة وابن بطال وابن عبد الهادي وغيرهم، وعل البخاري أيضا متنه لمخالفته الأحاديث الصحيحة الثابتة، فقد ذكر في التاريخ الأوسط 5 أحاديث متفرقة تثبت أنهم رموا الجمرة قبل طلوع الشمس، ثم قال وحديث هؤلاء أكثر في الرمي قبل طلوع الشمس وأصح.
نعم الحديث عند الأربع كلها تدل على الرمي قبل طلوع الشمس.
ثم قال تنبيه قوله إلا النسائي وهم، فقد أخرجه النسائي كما تقدم بيانه.
نقف على حديث عروة في إضافات.
أطال في تخريج الحديث أصلا جدا الشيخ عبد الله طال في تخريج الحديث، وذكر قريب من ما ذكرها الشيخ، لكن قول ممن حكم عليه بالضعف أيضا الإمام أحمد قال والذي يظهر أن الحديث فيه اضطراب.
طيب وفيه يقول لو صح يقول محمول على الاستحباب، يحمل الاستحباب جمع بينه وبين إيش وبين الحديث السابقة، يقول يجوز ويستحب يتيسر أن يؤخر لما طلوع الشمس ولا مفاتن، الحديث صحيح ويقوى منه ثابتة كلها تدل على، ولأن القصد من التقديم هو الرمي قبل حطوة الناس، فإذا قيل لهم لا ترون إلا بعد طلوع الشمس ما حصل المقصود، لكن نقول هذا يحمل لو صح يحمل على الاستحباب.
لكن هل رجحت فعل من رمى وهو ليس من الضعفاء ولا معذور؟
والله محل نظر هذا، يعني ابن القيم يرى أنه لا يجوز هنا أخذ بهذه الحديث، الرخصة والتقديم الضعفة واستئذان سوداء وسمع، لو كان جائز لكل أحد ما لم يكن هناك فائدة من الاستئذان وسوطة سوداء وكانت ثابتة رخص لها ابن عباس، رخص لها أم سلمة، لكن الفقهاء كثير من الفقهاء الآن يروا أنه للجميع، رخصة للجميع.
كان واجب عليه الكبير أو
نعم إذا كان معناه نعم هذا هو، إذا رمى في الليل وهو ليس أهلا للرمي معناه نعم، إما أن يعيدها بعد طلوع الشمس أو يعيدها في اليوم الثاني، فإن مضت الأيام كلها وفدحت يفتح احتياطا. بارك وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع، وصلى الله على محمد وسلم.